بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجامع في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. الظلم ظلمات يوم القيامة، هذا فيه تحذير من الظلم ومن خطر الظلم. وأعظم أنواع الظلم الشرك بالله، هذا ظلم في حق الله، هو ما ظلم إلا نفسه لكنه ظلم في حق الله، بمعنى أن الظلم في أصل معناه اللغوي النقص ووضع الشيء بغير موضعه، فهو حينما يصرف العبادة التي حق الله إلى غيره وقع في الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، ولا يضر الله شيئا إنما يضر نفسه. من أشرك بالله أو كفر بالله أو عصى الله، لو أن يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي يا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي. وسياق الحديث المراد به الظلم، ظلم الناس في حقوقهم سواء في الاعتداء عليهم في أموالهم أو أنفسهم أو أعراضهم. فإذا سب إنسانا أو اغتابه أو رماه بالبهتان أو كذلك أخذ ماله أو اعتدى عليه في عرضه، هذا كله من الظلم، ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة. يحذر الإنسان على نفسه من الظلم. وكم ورد فيه من الوعيد الشديد. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى: الحديث من أدلة تحريم الظلم، وهو قبيح شرعا وعقلا، وهو يشمل جميع أنواعه سواء كان في نفس أو مال أو عرض، في حق مؤمن أو كافر أو فاسق. يعني حتى الكافر لا يجوز لك أن تظلمه، الكافر هو كافر عدو الله ومع هذا لا يجوز ظلمه. رجل كافر ليس بحرب، عنده مال، الآن بعضهم ربما يذهب إلى بلدان غير المسلمين، وإن استطاع أن يأخذ من مال الكفار خفية أو سرقة ويسميه أنه غنيمة، هذا ما هو غنيمة، هذا ظلم ولا يحل لك، لا يحل لك. هناك فرق بين الغنيمة والقتال والحرب، وبين من أن تكون في حال عدم قتال بينك وبينهم، أخذك من مالي غير حق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقترض من اليهود وما يقول لهم: أنتم يهود أعداء الله، ما نعطيكم ولا نوفيكم، بل رهن درعه عند يهودي في 30 صاع من شعير. وهكذا جابر كما مر معنا في قصة دين أبيه، ولما شفع النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك اليهودي في دين عبد الله بن حرام، فأبى أن يأخذ ما في ثمر ذلك البستان، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كال له وأعطاه، ما قال هذا يهودي ما يرد له ماله. بل جاء في الحديث أن دعوة المظلوم لا ترد ولو كان كافرا، إذا ظلمت حتى الكافر لا تأمن على نفسك، فكيف إذا ظلم الإنسان مسلما، كيف إذا ظلم مسلما، كيف إذا ظلم أقارب وأرحام ممن حقهم عظيم عليه، كيف إذا ظلم جيران ممن حقهم عظيم عليه، كيف إذا ظلم أبويه. وهذا كلما كان الإنسان له عليك حق أعظم كان الظلم في حقه أشد. قال: وهو يشمل جميع أنواعه سواء كان في نفس أو مال أو عرض، في حق مؤمن أو كافر أو فاسق. والإخبار عنه بأنه ظلمات يوم القيامة فيه ثلاثة أقوال. قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا، حيث يسعى نور المؤمنين يوم القيامة بين أيديهم وبأيمانهم، إذن فمعناه أنه يكون عليه ظلمات ويحتاج إلى النور ويكون في ظلام أو في ظلمات أشد ما يكون حاجة إلى النور. وقيل إنه يريد بالظلمات الشدائد، وهو من الشدائد حين يكون في ظلمات ويعرض نفسه للهلاك والسقوط. وبه فسر قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي من شدائدهما. وقيل إنه كناية عن النكال والعقوبات، الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات على ظاهره وهي تعتبر شدائد عليه، والحساب ليس في ذلك اليوم، ليس فيه تسامح في الحقوق، الحقوق بين العباد ليس فيها من مبنية على مشاحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شاة غير مكلفة، شاة غير عاقلة، ومع ذلك يحصل بينها القصاص يوم القيامة، فكيف بالذي يعقل؟ كيف بالذي أنزل الله حجة عليه كتبه وأنزل رسله وأرسل رسله، الحجة قائمة عليه. قال الشيخ ابن عثيمين مثال الظلم في المال أن يدعي الإنسان على شخص ما ليس له، أو أن ينكر ما كان واجبا عليه، فالأول تعد فيما لا يجوز، والثاني فيما يجب عليه. ومثال الأول أن يدعي على شخص أنه يطلبه بكذا وكذا ثم قام بينة الزور أو ما شبه ذلك وأخذه، هذا تعد في أخذ مال ليس له. المثال الثاني الذي أنكر ما يجب عليه فهذا تعد فيما عليه، وكلاهما ظلم. كذلك أيضا لو أن إنسانا أخذ مال شخص سرقة أو غصبا فهذا ظلم، لأنه عدوان على الغير. ومثال الظلم في النفس أن يعتدي على نفسه إما بقطع عضو أو جرح أو إهانة كرامة بزنا أو لواط أو ما أشبه ذلك، هذا من ظلم الإنسان لنفسه أنه يهين نفسه بالمعاصي، أو كذلك يقطع عضو من أعضائه. ولا يجوز الإنسان أن يتبرع بأعضائه التي تؤدي إلى تلفه، لا يجوز التبرع بالأعضاء أصلا، وما يفعله كثير من الناس من التبرع بالكبد أو التبرع بالكلى هذا لا يجوز، أنت لا تملك نفسك، هذا من الظلم والتعدي. ورجل كان به جراحة فلم يصبر على هذه الجراحة، فأخذ سكينا فنكأها بالسكين هذه الجراحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. تجد بعض الناس ربما يحصل عليه ظروف يعني شدة في قلة ذات اليد أو نحو ذلك، وإذا به يذهب يشنق نفسه ويظن نفسه أنه أحسن صنعا، أنت أوقعت نفسك في الهلاك، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، انظر المصيبة والبلاء، تردى فيها في نار جهنم، وإن قتل نفسه بسم يتحسس سم في نار جهنم، قتل نفسه بسكين كذلك يجع بها في بطنه في نار جهنم، فالأمر ليس باليسير. فبعضهم يقول أنا أتخلص من الحياة كل شيء غالي وأنا ما عندي مال وأنا وأنا، أين أنت من صبر الصحابة رضي الله عنهم؟ أحدهم يغمى عليه من شدة الجوع وليس لك حجة ولا عذر أن تقتل نفسك من أجل هذا السبب. إذا كان لا يجوز الإنسان يقتل ولد خشية أن يطعم معه وأن هذا من أعظم العظائم، فكيف بقتل نفسه؟ ومن يقتل نفسه، قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما سوف نصليه نارا. بعض أهل العلم ذكر أن من تسبب في قتل نفسه ولو بالشيء البطيء فإنه يدخل في هذا الوعيد. عند هذا الحديث بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، ذكر الحافظ ابن حجر نحو هذا الكلام، وعلى ذلك فالذي يقتل نفسه حتى بالدخان يخشى عليه أنه قاتل، أنه يأثم إثم قاتل نفسه الذي يتناول هذه السجائر وهذا الدخان، يتضرر ولو كان على المدى البطيء فإنه في النهاية يكون متسببا في قتل نفسه، تناوله سم يتناول والتحذير فيه من الكفار والمسلمين، من الكفار والمسلمين تحذير أنه سبب قاتل، سبب يضر بصحة الإنسان، ومع ذلك يتناول ويتعمد ذلك. سبحانك وبحمدك لا نستغفرك.